رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، والله مهما بلغت مصابيح الهدى إضاءة فإنها لا تنفع من كان له بصر عمي. الأبصار إذا كانت عمياء لا ينفعها قوة الضوء، وإنما نسأل الله عز وجل أن يهبنا أبصارا وبصائر لننتفع بهذه المصابيح وبأنوارها، وما هي إلا مصابيح المقتبس من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة مع يعني إمام كبير من أئمة هذه الأمة ومن مصابيح هداها، هو أمين الأمة، مذهب أو كلمة وصف ذهب به وحده، اتصف به وحده، أنه أمين الأمة، أمين الأمة، وشيء عجيب جدا. طيب أبو بكر لم يكن أمينا، عمر لم يكن أمينا، عثمان لم يكن أمينا، كلهم أمناء، فما معنى أن يعطى رتبة الأمانة على الأمة كلها وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان؟ ما هي هذه الدرجة الفذة اللافتة الفائقة التي تفوق أبا بكر مثلا أو تفوق عمر؟ نحن اليوم مع فتح كبير في مصابيح هدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن نستضيء بنورهم وأن نتعلم منهم يا رب العالمين. وأشكر الفاضلين الكريمين فضيلة الأستاذ سعيد توفيق بركات وفضيلة الدكتور صلاح سلطان على، وأسأل الله أن يجري الحق على قلوبهما وعلى ألسنتهما يا رب العالمين. تفضل سيدي، حياك الله.
أول مرة حضرتك تقدم لنا مصباح وكأننا لم نسمع تقديما قبل ذلك، يعني ما بحبش أمدحك كتير، إنما الحقيقة حتة العمي الذي لا يرى النور دي، حتى الدكتور بص لي وبصيت له، يعني لفتة جميلة 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 فعلا. النور مش ممكن ينفع واحد أعمى، أعمى ما فيش فايدة.
وما أنت بهادي العمي عن ضلالتك.
نعم نعم، جزاك الله. الحقيقة قبل البداية يا دكتور صلاح كنت بكلم شيخنا قبل ما حضرتك تيجي من برة، وبقول له وأنا بقرأ كده بس في تاريخ إسلام سيدنا أبو عبيدة حاجة عجيبة جدا. قلت له سيدنا أبو بكر ده عجيب جدا.
نعم
جدا ما شاء الله، يعني في استحق أن يكون أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة.
صحيح،
استحق بجدارة الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش كلام، وخليفة وراشد وحكيم رضي الله عنه وأرضاه، كلمنا عنه طبعا، ولكن كون ان يطلع سيدنا ابو عبيدة اسلم على يديه ايضا بقى، بالاضافة الى سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بالاضافة الى يعني ستة
طلحة
وطلحة ستة من المبشرين بالجنة حاجة سبق تاريخي. واللي لفت نظري جدا إسلام سيدنا أبو عبيدة كان في اليوم التالي لإسلام سيدنا أبو بكر. سريعا سيدنا أبو بكر أسلم النهاردة مثلا السبت يبقى الأحد. فهذه الاستجابة السريعة لفتت نظري إلى عظم ذلك تلك الشخصية. لذلك ليس غريبا أن يكون له وصف دون الصحابة أمين هذه الأمة، إن لكل أمة أمينا. وأمين هذه حديث رواه البخاري، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. من أمين الأمة؟ الأطفال بيعرفوها في ابتدائي، يعودوا يحفظوها في المسابقات. من أمين هذه الأمة؟ وإحنا بنقولها من غير ما ناخد بالنا، أمين هذه الأمة. بل يعني من وصفه الجميل أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفد من نجران، قالوا له هات لنا واحد يحكم بينا في أموالنا. فقال لهم ائتوا إلي عشية، تعالوا لي بعد الظهر كده هبقى أقابلكم. فجم. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر يقول فوالله ما أحببت الإمارة قط في حياتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل معكم القوي الأمين، تعالوا لي بعد الظهر هديكم مين، وادالوا وصفين القوي الأمين. سيدنا عمر قال والله ما أحببت الإمارة قط إلا هذه المرة عشان أنال هذا الوصف الجميل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر والصحابة قاعدين، النبي سلم عن الشمال وبينظر كده، فقول سيدنا عمر فتطاولت له لعله يراني، يعني سيدنا عمر عايز أنا هو أنا 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 موجود.
ده بكر يقول بكرت
إلى المدري.
يعني المدري. راح بدري كمان
صلى
يعني.
بدري وفي يعني. الصف الأول وبقى يعمل كده،
هو هو طويل لوحده يعني محتاج يتطاول اكثر يعني
سبحان الله.
مش محتاج يتطاول اللي زينا اللي عايز يتطاول.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين ابو عبيده بن الجراح؟
قم يا ابا عبيده،
قم يا ابا عبيده. فارسله معهم. اذا هو القوي الامين وامين هذه الامه واسلم
تاني. تشعر بالحماسه الرسول عليه الصلاه والسلام يقولها ثلاثا، لارسلن معكم الليله رجلا
جد أمين،
جد أمين، جد أمين، جد أمين.
كلام
يعني ما نعم. مش عارف يعني إيه.
نعم.
إذن هو
يعني قضية الأمانة كتير من يعني مننا لما يسمع قضية الأمانة ذهنه، لأن دماغنا متبرمجة ماديا يقول لك ده بيشيل الأمانة بتاعت الفلوس بتاعت الناس ويردها زي ما فهو رجل أمين. إنما الحقيقة إن الأمانة هنا تعني حفظ الرسالة والقيام بحقوقها. الله عز وجل في سورة الأحزاب عندما يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تفكرت كثيرا في معنى هذه الأمانة ويعني أفردتها في خمس نقاط هقول العناوين فقط. يعني عشان رقم واحد العلم بهذا الدين، ان الانسان يتعلم ايه حدود هذه الامانة. الدين ده عقيدة واخلاق وشريعة، وشريعة فيها عبادات ومعاملات، دين يشمل كل مظاهر الحياة اعلمه على حقيقته. رقم اثنين العمل بهذا الدين خاصة فيما خالف الهوى الداخلي والعرف الخارجي، ان انا خلاص علمت اقرر ان اثير عكس الهوى في الداخل والعرف في الخارج. رقم ثلاثة الدعوة إلى هذا الدين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رقم أربعة الدفاع عن هذا الدين بكل ما نستطيع. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الأمر الخامس توريث هذا الدين الأجيال من بعدنا، فهي علم وعمل ودعوة ودفاع وتوريث. الحقيقة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح فعلا تتمثل فيه هذه الجوانب الخمسة بأقصى وأرقى معانيها. تجرد لهذه الدعوة من أول يوم أسلم عليه سيدنا أبو بكر الصديق، وصار ينتظر المعلومة تنزل الآية الحديث ويسمع، وتجد فورا يعني يرعى الله في نفسه في بيته في أولاده مع الرسول في كل مشاهده ومواقفه. الامر اللي خلى سيدنا ابو بكر الصديق يوم السقيفة يدعو يقول الامر بين ابي عبيدة وبين عمر بن الخطاب، تعال يا عبيدة نبايعك، تعال نبايعك.
على الخلافة في سبيل الله عز وجل فيرفض، يقول ما كنت لأم رجلا أتقدم رجلا والله النبي صلى الله عليه وسلم إماما لديننا، مري أبا بكر فليصلي بالناس. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب لما يستخلف في ستة يقول كلمة عجيبة جدا، يقول لو كان أبو عبيدة حيا ما استخلفت أحدا غيره وما جعلت الأمر في ستة، هو أبو عبيدة وبس، زي ما سيدنا أبو بكر اختار عمر فقط، كان عمر رضي الله عنه كان هيختار أبو عبيدة فقط. انما اما وان ابو عبيده غير موجود الان، مات في طاعون عام سنه 18 هجريه، يبقى خلاها في سته من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راضي، منزله عاليه تدل على حفظ أب...
في تفسير عمال افسر فيه من ساعه ما قرات هذه المقوله، هو سيدنا ابو عبيده سبق سيدنا عثمان ازاي؟ يعني مش داخله عندي الاربعه الخلفاء ابو بكر عمر عثمان علي، وبعدين بقى نفكر بقى نقول ابو عبيده فبقيت عمال اقول في حاجه في الحديث ولا في ايه، انا مش فبقول سيدنا عمر فهمت المعنى اللي في الحديث ده عن عبد الله بن شقيق قال لعائشة أم المؤمنين أي الناس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قالت ثم من؟ قال عمر. قالت ثم من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح. فسكتت، بتقول فسكتت بعد أبو عبيدة ثم قال ثم قلت ثم من؟ قال فسكتت. الرسول ما قالش تاني، يعني هم الثلاث. وبالتالي الترتيب بتاع الرسول في هذا الحب ايضا له مغزى عظيم جدا لمكانة هذا المصباح. يعني نعم. بس جدا
يعني هو الامانة على الدين الاثر فيه اثقل شيء في هذا الدين الامانة، اثقل شيء في هذا الدين الامانة، ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها، يعني شيء ثقيل. فلما يبقى واحد جد امين برغم كل هذا الثقل، ولذلك هو في غزوة بدر وجد أباه يعتدي على الدين، فمن أمانة الدين قتل أباه في غزوة بدر، قتل أباه. ودي مسألة ساعات تصيب بعض الناس بشيء، لكن ما هو أنا لو لقيت عمي يقاتل أبي بدافع عن أبويا، لو لقيت أخويا بيقاتل ابن خالتي بدافع عن أخويا، فإذا وجدت أحدا يقاتل ديني أدافع عن ديني.
نعم.
مسألة تطور طبيعي.
نعم.
فالأمانة نعم. هنا، ولذلك الآية التي نزلت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، العلة إيه؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
يعني إذن قدرة على أن أنا أمين على الدين مهما كان ما يمكن أن ينال من هذه الأمانة حاسمة. ولذلك الأمانة بهذه المفاهيم الرائعة اللي حضرتك سردتها إذا ضيعت خلاص
انتظر الساعة، خلاص
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
نعم.
فأبو عبيدة سيدنا عمر كان فيه صفة أنه لما يقول حاجة يحسب لما يتسئل عنها ماذا يقول، فيقول فأنا لو كان أبو عبيدة حيا لوليت ولو سئلت لقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين هذه الأمة، أنا وليت على الأمة الأمين عليه. فيعني طبعا رحمة الله على أبي عبيدة الذي كان وبرغم ما أصابه من تعذيب شديد وبرغم ما أصابه من تكسر في أسنانه وجهاد متواصل في سبيل الله، إنما كان نعم الأمين على هذا الدين.
سيدنا أبو عبيدة أيضا يعني شخصية فذة في حسن الخلق، راجل كده عنده حسن خلق،
دماثة
الأخلاق، وعنده لين لأحبابه وأصحابه، وعنده تنازل عن الحق من أجل إخوانه في الله، وإيثار وتسامح وتراضي. وأنا في تعبير بحب أقوله أو عن سيدنا أبو عبيدة دايما، أنه كان متصالحا مع نفسه، من أروع الشخصيات متصالح مع نفسه جوه هذه الشخصية. ليه بقول كده؟ او اكتر حاجة هي لفتت نظري انه مواقفه كلها بهذه الصورة. اول حاجة مع سيدنا خالد بن الوليد لما يبقى سيدنا ابو عبيدة جندي وسيدنا خالد امير وهو ثالث واحد الرسول قال بحبه وهو النبي قال عليه امين صلى الله عليه وسلم امين هذه الامة. ويجي بقى خالد بن الوليد اللي لسه اسلم بعده بكتير مش تاني يوم لإسلام أبو بكر ده النهاردة المنطقي أبو بكر الصديق أسلم النهاردة أنا ثاني يوم أسلمت فأنا من أول خمسة ستة في الإسلام فأنا أبقى جندي وأعيش جندي وراضي ولما أبقى أمير فورا أنفذ وأحتضن وأحب خالد ما حسوش أبدا بأي شيء. ودي أخلاقه فعلا. سيدنا عمرو بن العاص طلب مدد من سيدنا عمر بن الخطاب فبعت له هذا المدد. فسيدنا عمر وقف وقال انه يعني انا الامير بتاع هذا هذه المعركة او هذا الجمع وانتوا جيتوا عليا مدد فمنطقي يا ابو عبيدة يا ابا عبيدة انك انت ورجالتك تبعي فكلكم معي وانا الامير بتاع هذه الجموع شيء منطقي. فقال المهاجرين قال المهاجرون انت أمير من معك ونحن أميرنا أبو عبيدة إحنا جينا وأبو عبيدة معنا وهو راجل بتأمرنا إحنا جين كده ليك من مهاجرين وعليهم أبو عبيدة خلاص وإنت موجود برجالتك. سيدنا عمر قال لا بل أنتم مدد لي كلكم كده وبالتالي فأنتم تحت قيادتي. فأخذ سيدنا أبو عبيدة سيدنا عمر بن العاص جانبا وقال له أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهبت أنا قلت سيدنا عمر في الأول غلط ذات الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي أرسل هؤلاء يعني. فقال له أوصاني وقال إذا ذهبت إلى صاحبك فاصطلحا فإن لم تطعني أطعتك
يا سلام
أنا ومن معي مددك وأنت أميرنا جميعا. فصلى سيدنا عمرو بالناس.
لحظة واحدة بقى عشان الناس يفهموا الكلام ده. عمرو بن العاص فضل 21 سنة من عمر اسلام ابو عبيده وهو كافر.
اه
يعني عمرو بن العاص لم يسلم الا بعد 21 سنه من اسلام ابو عبيده. فلما تيجي ابن اول امبارح تخليه امير وانا مجرد جندي في وهو يوافق ابو عبيده يوافق
خلق هو راجل
ولذلك
مصطلح مع نفسه
ولذلك هو قبل ان يكون تحت امره خالد اللي هو برضو أسبق أبو عبيدة أسبق إسلاما بعشرين واحد وعشرين سنة.
نعم.
وتحت إمرة عمرو اللي هو أسبق إسلاما بعشرين واحد وعشرين سنة ولما ولذلك الناس في التاريخ يستغربوا يقولوا أبو عبيدة لما عزل خالد قبل ده احنا احمدوا ربنا أنه يعني أن أبو عبيدة أصلا يعني هو أقدم وهو أسد من أسود الإسلام يعني.
نعم.
فنعم
الحال موقف أيضا يعني نفس الموقف من الدماثة الأخلاقية الراقية والتجرد لله سبحانه وتعالى عندما يقدم على خالد بخطاب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد أن ولي الخلافة من القرارات الأولى اللي عملها أن عزل خالدا وولى أبو عبيدة بن الجراح. فيذهب إليه وهو يعني يأتيه الخطاب والمعركة دائرة لو أن شهوة التحكم والتسلط والإدارة موجودة فورا يفض الخطاب ويعلن هذا للناس ويذهب إلى وإنما ينتظر حتى تنتهي معركة كاملة يعني تداخل في وسط برنامج في وسط مشروع يعني إد الرجل نفس يخلص مشروعه ونستلم من بعده. إنما احنا عايشين كلما دخلت أمة لعنت أختها وكل واحد يستلم يقول لك كانت الخزينة صفر وكلنا يعني عشنا الكرب ده وما زلنا. الحقيقة لسنا النماذج دي ترجع تاني. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح يتقدم بعد انتهاء معركة يعني وقت فاصل بين معركتين خلصنا معركة وانتصر فيها وداخلين على معركة أخرى فيتقدم برجاء مش تقدم أنا بقيت الأمير بقى خد مكانك وأنا يعني لا برجاء إلى خالد بن الوليد يقول له أنا يعني جاءني خطاب ويعني فيغضب سيدنا خالد ويقول لماذا لم تخبرني أول ما جاء الخطاب. قال يا أخي نحن في الله إخوة وما نريد إلا الله إحنا كلنا بنعمل لله عز وجل يعني تجرد وإجابة صافية جدا. يقوم سيدنا خالد يسلمه كل شيء
بمنتهى السلاسة ويقدمه للناس ويعلن انه جندي من الجنود. واحد لواء ينزل يبقى جندي والجندي يبقى لواء ويتطاوع ولا يختلف ويخوض المعركة مع بعض. وبعدين كان سيدنا خالد بن الوليد يعني كما كان فذا وهو قائد كان فذا وهو جندي، لأن برضه أمامه شخصية كبيرة اللي هو سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. وبعدين جه ناس لخالد بن الوليد قالوا له يعني أو قد فعلها ابن حنتمة يعزله وأنت القائد المنتصر ويولي أبا عبيدة بن الجراح؟ لو شئت لما ألأنا عليه الأرض خيلا ورجالا. فقال خالد ويلكم، عمر ذاك رجل أمرنا بحبه ومعين أبو عبيدة أمين هذه الأمة، أنا مثلي يعني يجب أن ينقاد وأن يسمع ويطيع. ففعلا يعني أثبت أن هذه الإمارة الإسلامية ربت رجالا على أيدي النبوة أبو عبيدة خالد عمر بن الخطاب، لمثل هذا فليعمل العاملون.
وزيد سيدنا عمر كانت أمنيته يقول أتمنى دارا مملوءة رجالا كأبو عبيدة.
هو كل على ما يتمنى لو أن لي لو أن لي. فهو
لا، والأمنيات الصحابة شوف برضه عشان الناس يعني كل واحد يقول لك لو أنا عندي قرشين أعرف أجيب بهم عربية ما أعرفش، لو أنا معايا قرشين أبني ما أعرفش فين حتة أخد حتة على النيل ولا حتة على دجلة ولا حتة على خليج.
لا لا لا، الناس
اللي يقول لك أنا وددت لو كان ملء هذا البيت ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله، والتاني أثياب ودروع أغزو بها وأحمل عليها في سبيل الله، كله في سبيل الله. سيدنا
عمر مدرسة الرجال
يقول لك لا، التغيير والإصلاح الفذ يأتي برجل. إذا وجد المؤمن الصحيح وجدت معه أسباب النجاح جميعا. يقول وزدت لو كان ملء هذا البيت رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح. دي الأمنية اللي عنده، عايز رجال والرجال يصنعون التاريخ. ده المعاني اللي احنا يعني نفسي كل أب وكل أم يعمل استثمار عالي في بناء أولاده على الأولويات الثلاثة اللي بنقولها دايما: أرقى علاقة مع الله، أرقى خلق مع الناس، أعلى مستوى تعليم. يبقى ده الاستثمار أن بيبني رجل، بيبني بنت صالحة تكون زوجة وأما ناجحة في حياتها، تنجب الرجال والأبطال وتصنع في المجتمع ما لا يصنعه الكثير من الناس. يبقى هو ده الاستثمار الأساسي. إنما احنا نتسابق في الدنيا الفانية ونترك الدار الباقية. يعني الصحابة هؤلاء واحنا بنلتقط يعني ملامح، احنا ما بنتكلمش عن سيرتهم، ده كل واحد عايز برنامج كامل 30 حلقة،
عايز سنة.
ده احنا بنتكلم بناخد نتف كده علامات مضيئة انوار ساطعة شوية ونقول يعني عنهم كلمتين. انما الحقيقة هذه المصابيح تحتاج انها تتحول الى رموز في حياتنا وانوار فعلا تضيء لنا الطريق ونبني حياتنا كلنا على هذا الاساس.
انت محتاج بحث جديد اسمه ادب الخلاف او ادب الاختلاف.
نعم.
وتاخد فيه سيدنا ابو عبيدة ابن الجراح
مثالا رائعا.
ايه ده رائع لسيدنا عمر يقعد يحصل الحوار ده وفي الاخر يقول له لا تتفضل. سيدنا طلحة من قبل يقول لسيدنا عبد الرحمن عوف احنا نختلف على فلوس، تفضل ولا تزعل نفسك. وسيدنا خالد سيدنا ابو عبيدة ده
ونروح للرسول نجيب عشان قرشين.
واحنا النهارده شيء واجب ولا سنه مؤكده ولا في خلاف بين العلماء بنتطاول وللاسف وفي سب وفي يعني لا محتاجين
دي فعلا زي ما قلت مدرسه اخلاقيه.
دي
مدارس اخلاقيه ومثل رائعه جدا. والشاعر يقول وتشبهوا ان لم تكونوا مثله ان التشبه بالرجال فلاح.
نعم.
هو الفلاح هنا ان انا احط قدامي نموذج عالي. نفسي اكون مع ابو عبيدة في الجنة، نفسي كده يعني يجي يوم القيامة ربنا يقول لي يعني انت كنت بتحب يحشر المرء مع من احب ولا يدرك عملنا شيئا من اعماله. طبعا احنا غلابة يعني احنا مين يعني. انما ربنا سبحانه وتعالى ونحن نشهده يعني اننا نحب ابا عبيدة ونحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وال البيت
مين ولا مين كله
يعني
كله
الصالحين الابرار هذه المصابيح العاليه. ونقول يا رب كده يعني من علينا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.
امين
يا
رب. لانه تادب سيدنا عمر يعني لم يقل هذا الحقيقه عن ابي عبيده الا لانه شعر ب بعظم شخص أبي عبيدة. يعني عمر بن الخطاب المشهور مثلا بالزهد الشديد لما يروح فلسطين وأبو عبيدة فيها أمير ويرى ما عليه بيت أبو عبيدة نعم يبكي، وأبو عبيدة يقول له يا أمير المؤمنين عايز تروح بيتي ليه؟ لن تزيد على أن تعصر عينيك، عينك هتتعصر دموع من اللي تشوفه. فيروح دخل عمر بن الخطاب البيت فيقول لأبا عبيدة، يقول له فين المتاع يا أبا عبيدة؟ فين يعني المتاع الذي يقول هذا عمر؟ يعني مش إنسان موسع على نفسه في المعيشة ولا حاجة، ده إنسان زاهد. لكن عمر نفسه يشعر تجاه أبي عبيدة بأنه زيادة عن اللي عمر بيعمله. فعمر طبعا لما يقول أتمنى دارا مملوءة بأمثال أبي عبيدة، احنا نتكلم عن أبو عبيدة اللي يعتبر مثل أعلى بالنسبة لعمر. يعني مثل أعلى بالنسبة لعمر. وغير كده الحقيقة ان سيدنا عمر بن الخطاب يجد ان ابا عبيدة بن الجراح ده امين الامة. كلمة امين الامة وانا عمر بن الخطاب وعندي امانة وحفظ الامانة، شيء يشعر الانسان انه ابو عبيدة اعلى مني في درجة الامانة ولم استطع ان ابلغها، فبرضه يتأدب يعني يشعر. ولذلك انا والله اتذكر حضراتكم تتكلموا عن امال سيدنا عمر في ابي عبيدة، لما مسألة ان هو حاول ان هو ينجي من او ياخذ من حصار الطاعون له في ارض فلسطين. يعني ده مما ورد انه سيدنا عمر بن الخطاب ارسل الى ابي عبيدة لما نزل الطاعون في ارض فلسطين وابو عبيدة موجود هناك، سيدنا عمر ارسل اليه رسالة قال له يعني انا نص رسالة عليه يقول له يعني احلف عليك بالله او شيء من هذا القبيل او عزمت عليك بحقي عليك ان قرأتها ان وصلتك ان بلغتك رسالتي هذه الا تقعد حتى تأتيني فان لي اليك حاجة. فابو عبيدة لما قرأها كذا قال اها، فهم الحاجة، فهم انها رغبة من سيدنا عمر في انه يستعيد ابي عبيدة. انا محتاج له، انا عمر بن الخطاب انا محتاج لابي عبيدة. فبعت له رسالة قال له قد فهمت حاجتك الي.
شفافية بينهم على البعد المكاني،
فهمت حاجتك،
شفافية عالية.
لكن انا ما يعني عند الله عز وجل خير لي او شيء من هذا القوم.
لا، وكان لازم سيدنا عمر يعمل كده. عارف حضرتك بعت له رسول ب4000 درهم و400 دينار، قال له روح ودي دول لأبي عبيدة بن الجراح يصلح بيها شأن. فلما رجع الرسول لسيدنا عمر بن الخطاب قال وما صنع أبو عبيدة بما أخذ من مال؟ قال له الرسول
فرقها
قسمها. قال له لقد قسمها جميعا، خدش ولا درهم ولا دينار منها. فقال عمر، هنا بقى عمر بيقول ليه البئدار كمان بضيف لحضرتك، قال الحمد لله الذي جعل في الإسلام
من يصنع
هذا. سيدنا عمر بيقول الحمد لله ان ربنا خلق لنا واحد اسمه ابو عبيدة. معنى ثاني، ده معنى غريب جدا. سيدنا عمر فرحان ان موجود حد اسمه ابو عبيدة بن الجراح. اذا ذلك الصحابي وذلك المصباح كان منيرا مضيئا. والحقيقة انت تجد تعرف من معدن الرجال في زماننا ده، اذا تقلب بين الضدين، انا بقى اقول لك بقى من خلال خبرتي في الادارة والعمل والاقتصاد والمال، عايز تعرف حد قلبه بين ضدين، فقر وغنى. الاصيل ما يتغيرش، فلوس كتير فلوس قليل، مرونة وتكيف ورضا بما قسم الله ويعيش زي الفل. نفسيته من جوه هي يبتسم ويضحك ويلعب وكل شيء تمام،
تواضع
وكل مفيش اي جديد عليه.
نعم.
تعال بين انسان كان محافظا او وزيرا وشيله، بيقول لك ايه ده، لبسوه الجلابيه البيضة، تعبير غريب قوي كده على كمال الجنزور. يعني انا كنت احبه جدا يعني على تحفظات، ولكن في الناحية الإدارية الاقتصادية شوي. ففجأة كده خلاص بيبقى في الظل، انتهى، بيتحولوا إلى مرضى نفسيين، تحولوا إلى مرضى، من تعود على السلطة ثم نزعت وكان غير مسلح بالإيمان وغير مسلح بالمبادئ الإسلامية الأصيلة. دي فعلا أميز من رأيت أبو عبيدة من الجراح، جندي والقائد خالد فجأة بقى قائد. إيه اللي حصل؟ شوف حضرتك بتقول إيه، دخل عليه بيأمره كده بالروحة، يعني أنا جالي كتاب
بيرجوه،
قصدي أنا جالي كتاب كده
مع أنه يعني يتمنى مثلا أن النصر العسكري ده هيحصل يحسب في صحيفته هو،
الله يفتح عليك،
أنه هو القائد يعني ألحق بسرعة قبل
هي ما دي أنا أقصد تتقلب بين الضدين أو التانية بقى جاله ال 4400 درهم ومعاش ولا مليم ولا دينار ولا درهم، هنا تقلبه امتلك المال فجأة بعد ما كان ما عندوش حاجة، تقلب بين الفقر والغنى فوزع المال كله بلا بنفس الرضية تماما.
ولما مرض
ولما
الصحابة راحوا يشفقون عليه لمرضه فقال إن أراد الله أن يحط عني وزرا، تزعلين ليه؟
ما
ربنا يعني كريم، ما من مؤمن يصاب من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بالخطايا، فعايزين نزعل؟ ده أنا في كنف الله، أنا في حب الله. هي القضية دي كلها فرع عن جذر، الجذر الأساسي أن القلب عامر بحب الله عز وجل، وذابت كل يعني الـ 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 الأكوان بتاعة السلطة بتاعة المال بتاعة حب الثناء حب المديح، كل الجليد ده ذاب، لأن برد الإيمان أذاب هذا الثلج كله، النتوءات الفارغة دي البالونات المنفوخة دي كلها انتهت خلاص، بقى قلبه صافي لله عز وجل، لا عايز يحمل حقد، يبقى جندي يبقى مسؤول يبقى أمير، القضية ما تشغلوش، القضية كيف يؤدي حق الأمانة، هو أمين هذه الأمة، يؤدي هذه الأمانة في الفقر وفي الغنى، في الصحة وفي المرض، في الجندية وفي القيادة، في الحضر وفي السفر، في الليل وفي النهار، الأحوال المتغيرة.
شيخنا لما قال في، نعم، في الشام سيدنا عمر قال كلمة عجيبة،
نعم،
سيدنا عمر قال لسيدنا أبو عبيدة لما شافه كده، غيرتنا الدنيا غيرتنا الدنيا
كلنا، حاجة يعني
كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة،
لا إله إلا الله،
سيدنا عمر بيقول الدنيا غيرته وهو بينام على الأرض.
خلينا معلش من باب الإنصاف، إحنا يعني ما عادش في حاجة النهاردة مستخبية، النهاردة أرض فلسطين
أهلا
عليها أقوام انتفخت جيوبهم وبنوك غربية وشرقية من الأموال والتبرعات والهبات واللي تحت الترابيزة واللي فوق الترابيزة مليارات، وخشوا على الانترنت واكتبوا شوفوا الأصنام الموجودة كيف استطاعت أن تنهب وأن تنهش على أنقاض القضية، ولا يستحيون أن قضية الإعمار الناس اللي يعني شالت المغارم كلها إلى الآن
ولا
لم تأخذ شيء، والتانيين بيطلبوا يعني يقولك نحن لهم المغارم ولنا المغانم
واضحة،
وإخواننا في غزة هؤلاء الرجال الأبذاذ، انظروا إلى بيوتهم شوفوها على الإنترنت، انظروا إلى حياتهم، انظروا كيف ينامون على الأرض، كيف يرابطون، يبقى رئيس وزراء بالنهار ومرابط في سبيل الله بالليل، يلبس بزة القتال والجهاد ويذهب ليحمي ثغرا من الثغور ويتدرب على قتال الصهاينة المعتدين. هذا يعني من النبأ العظيم الذي يطمئن المؤمنين أن أمثال أبي عبيدة الآن يزرع على يد إمام الشيخ أحمد ياسين، وأن هذه الأرض تيجي هيلاري كلينتون تقول لن نتفاوض ولن نتعامل مع أحد مع أي حكومة قادمة فيها واحد من حماس، أقول الله تبارك وتعالى يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وهؤلاء الأبذاذ القوام الصوام المتجردين اللي الأموال تأتي إليهم أيضا يعني بتبرعات محدودة بتاعت التبرعات الشعبية، إنما يعفون عند المغنم ويعطون رغم المغرم، فالأرض الحمد لله أرض أبي عبيدة اللي مات فيها سيدنا أبو عبيدة ودفن فيها ما تزال تنتج بفضل الله شيئا قريبا من أبي عبيدة بن الجراح بفضل الله عز وجل، فأبشروا أيها المؤمنون ولا تخشوا يعني الدنيا كلها على يعني على إخوانكم في فلسطين.
نعم والله صدقت، ربنا يكرمك. يعني الواحد لما بيشعر ان سيدنا ابو عبيدة على كرامة قدره احيانا اكل الميتة في الجهاد في سبيل الله، ولا يشعر انه هو ومع ذلك بقي بهذه الصورة التي يعز الله تعالى به الاسلام، لانه لم يأكل، لم ينهب، لم يعني فعلا. وحضرتك وانت بتتكلم جاء في ذهني مسألة ان هم وجدوا ميتة وظلوا عليها مش عارف 20 يوم لا يأكلون الا هذه الميتة. نعم. التي خرجت لهم من البحر.
نعم، حديث في صحيح الامام مسلم. نعم،
يأكل ابو عبيدة بن الجراح 20 يوم يقتات على ميتة العنبر من اجل ان يفتح فلسطين، ويأتي انسان اليوم يبيع قضية مثلا فلسطين ولا القدس وهي قضية المسلمين وليست قضية فلسطينيين فقط، يبيعها بدراهم معدودة او شيء من هذا القبيل، بل والله ساعات ببلاش. ده حضرتك كنت حكيت لنا مسألة انه واحد اهدى للتاني حذاء عليه صورته ليدوس عليه ومع ذلك رفض ان يدوس عليه، يعني فالمسألة. انما ابو عبيدة بن الجراح لما الانسان يشعر بقيمة الاستاذ سعيد وهو بيحكي انه مسألة الامارة مع خالد ومع عمرو، انا تذكرت انه ده كان المدد في ذات السلاسل المرسل بإمارة أبي عبيدة. مين اللي موجودين فيه؟ أمير على مين؟ على أبي بكر وعمر.
نعم
يعني نعم. بيتكلم بيتناقش مع عمرو بن العاص، وعلى فكرة عمرو بن العاص لم يكن في ذلك، يعني هو عمرو بن العاص شعر أن فاته زمن طويل في الكفر يريد أن يعوضه إذ دخل إلى الإيمان. يعني هو عمرو بن العاص مش طالب دنيا وجوره، لا أنا الأمير وأنت تحت إيدي يعني عمرو، لا ده هو عايز يلحق ينال. واحنا عارفين
وقعد 4 سنين اصلا عشان يفتح مصر، واستعصت عليه بالوسائل، وكان يحب ان ياخذ بالوسائل السياسيه والمفاوضات ما لا ياخذه بالوسائل العسكريه.
انا اقصد ايمانيا
بعد 4 سنين فهو حب يجني هذا الحصاد لله، وانه يعني كما ضرب في الجاهليه ضد الاسلام يريد ان يضرب في الاسلام ضد الجاهليه.
كلهم مصابين.
وهذا ورد في قصه خالد بن الوليد، انه لما راح يسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن، وهو كأن تحس ان قلبه يعتصر، يقول له ولكني اشترط لنفسي. فقال له عايز اشترط ايه؟ قال ان يغفر الله لي كل
عمرو بن العاص.
سيدنا نعم. عمرو بن العاص. نعم. انا قلت حاجة غير كده. سيدنا عمرو بن العاص لما ان يغفر الله لي كل ما اسلفته.
عملها بحرفية عالية جدا. يقول لما جعل الله الاسلام في قلبي قدمت الى وسلم فقلت امدد يدك فلأبايعك يا رسول الله.
أبايعك يا رسول الله.
فمد النبي يده فقبضت يدي. تخيل بقى يد الرسول ممدودة. والبقول
من دهات العرب. آه. مشكلة.
فشوف الموقف. أنا الحقيقة لما قريت الحديث ده أول مرة، يعني الحديث في سنة الإمام الترمذي، قلت إيش اللي بيحصل يعني؟ يعني واحد بيقول له امدد يدك، يوم الرسول يمد إيده، يوم هو كان يده. قال ما بك يا عمرو؟ قال أشترط لنفسي يا رسول الله. قالت أشترط ماذا؟ ماذا؟ قال أن يغفر لي ما قد سبق. هو عارف البلاوي اللي عملها. يقول لك أنا عايز أدخل أكون الإيه؟ التاريخ الماضي السيء ده يتشال. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فمد يده فبايعه.
ولذلك كان مما قصدته أنه قال فإن من كمال توبتي يعني ورجوعي ودخولي في الإسلام أنه كما قاتلت في الجاهلية سأقاتل في الإسلام، وأمام كل قتال قاتلته للمسلمين سأقاتل به أعداء الله. فسيدنا عمرو كان راغبا في القتال ليعوض فوات 20 سنة، ولم يكن تكبرا على أبي عبيد. ولكن الحقيقة أن دائما الإنسان يشعر بنقطة البدء ونقطة الانتهاء. أبو عبيدة بن الجراح الذي يبدأ حياته مهاجرا إلى الحبشة، حبشة إلى إثيوبيا، رايح مهاجر من مهاجري الحبشة، راح طلع خارج القارة الأسيوية كلها وعبر البحر وذهب عند الأحابيش، عند الأحباش، الأحباش عند الأحباش في إثيوبيا من أجل الإسلام، وينتهي مع ذلك في الأردن. توفي سنة 18 في الأردن ودفن هناك في الطاعون وفي قتال، وهو الذي فتح الله به فلسطين. يعني حياة لم تتغير في الوسط. ولذلك ما ذكرته حضرتك أن سيدنا عمر قال أنه كلنا غيرته الدنيا إلا أبو عبيدة. يبدأ من أنه أبوه بيعذبه لما أسلم، ويروح مهاجر إلى الحبشة مش لاقي أكل وشرب، ويقعد الى ان يظل ويفتح فلسطين. يعني
الحقيقة عايز اضيف حتة خطيرة برضو بصراحة حياته رضي الله عنه وارضاه. مش معنى ان هو متقشف ومتجرد ومعنى ان هو زاهد انه لما حد ينبهه لشيء ما يرجعش اليه. لا، سيدنا عمر في عام الرمادة لما بعت سيدنا عمر بن العاص وارسل ايضا سيدنا ابو عبيدة من الجراح، لما ارسل ابو عبيدة من الجراح الى يعني مكان ما فعاد فجعل له 1000 دينار فاداله 1000 دينار ألف دينار. فقال أبو عبيدة ما كنت أعمل عندك يا ابن الخطاب.
يا سلام،
هو أنا بشتغل لك أنت أصلا؟ يعني إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب، إنما عملت لله ولست أخذ في ذلك شيئا. شوف بقى هنا بقى كمان عبقرية جديدة لأبو عبيدة، ميزة جديدة لأبو عبيدة، ذكاء لا قلب. انا والله بقول ومتصالح مع نفسه، ده كلمه يعني انا مؤمن بها قوي. ثم هو عباره عن قلب صافي فعلا زي ما حضرتك قلت، قلب مفيهوش اي شوائب. بمجرد ما قاله كده قاله طب تعالى بقى، لقد بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندما عدنا في اشياء اعطانا. مين اللي بيقول؟ سيدنا عمر. بقول له بص يا ابو عبيده الرسول عمل معانا كده،
انا متاسف،
بعتنا في اشياء ولما عدنا اعطانا فكرهنا زي ما انت كرهت. قلنا يا رسول الله احنا بنعمل لله، فامرنا فاخذنا، فاخذها ابو عبيده بن الجراح.
يا سلام
يا سلام،
توازن في الشخصيه. مش على طول بقى عنده وعنده، لا، مش عايز يثبت انه مش بتاع فلوسه بس، لا. مش معنى ان جاله 4400 درهم موزعهم في مره وفي الشام قاعد في بيت ما فيهوش حاجه وتقشف واو زي ما حضرتك تفضلت، لا، لما حس انه لازم ياخد ال1000 دينار دي فاستعن بها على دينك ودنياك زي ما الرسول قال لنا بالظبط فقبلها. دي جزء من عظمه الشخصيه بتاعت ابو عبيده.
لا بلا شك، هي الحقيقه القدره على تنوع العباده الصالحه، لانه اصل الانسان عقل وقلب ومشاعر وجسد. في بعض الناس يعبدوا الله بطريقة واحدة فقط يحسنونها ولا يحسنون غيرها. إنما ده سيدنا أبو عبيدة في غزوة أحد يقسم بالله العظيم على واحد من الصحابة أن يتركه، يقول له سيبني اتركني أنا لأنزع حلقة الحديد التي خرقت وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو الحديث أنه من مس دمه دمي حرم على النار، لم تمسه النار. فهو بيدور يا الله أكبر، دي جات الفرصة الآن، وجدت الفرصة أني ولذلك شوف حضرتك بتتكلم عن عبادته المالية ولا عبادته ولا 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 ولا، إنما ده حتى سبحان الله أنه يجد فرصة الحديد خرق جلد النبي عليه الصلاة والسلام، هو عايز يشيل الحديد. شوف العبادة.
عارف مين يا شيخنا اللي كان معاه في الحادثة دي؟ كنت يعني عايز أعلق عليها جدا، سيدنا أبو بكر. ابو بكر، سيدنا ابو بكر اللي الراجل الصحابي اللي يحلف عليه. سيدنا ابو بكر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في احد اصيب اصابه بالغه فدخلت قطعتين حديد زي اسمهم مغفر.
المغفر هي الخوذه
في وجنه النبي.
ما هي المغفر هي الخوذه اللي بتلبس ولها كده خدين حديد، فدخلت فلما اتضرب الرسول عليه الصلاه والسلام الحديد من خرق. نعم،
فدخل الحديدتين هنا.
نعم،
فسيدنا ابو بكر كمان انا اقول لك بالنص يعني، فاقبلت اسعى الى رسول الله اسعى واذا بانسان قد أقبل من قبل من قبل المشرق. شوف بقى خلي بالك، يطير طيرانا فقلت اللهم اجعله طاعة حتى توفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به أبا عبيدة بن الجراح.
لا إله إلا الله،
هو اللي جاي طيران على أبو بكر الصديق كمان بقى. فبدرني فقال أسألك بالله يا أبا بكر ألا تركتني إلا تركتني فأنزعه من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل بسنانه خد الأولى فكسرت أول سنة من سنانه، وبعدين مسكتش سنته اتكسرت دم بقى زي حالاتنا كده. لا لا لا، دخل على التانية فراح واخدها بالسنة التانية فكسرت، فظل أهتم طول حياته يتكلم بهتم عشان شال الحديد من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما حضرتك تفضلت انا اسف قطعتك بس ايه
لا بالعكس هو
ابو بكر
يعني اصل في الموقف ده بالذات الصحابي اللي اسمه اظن كان ابو دجانة
ابو دجانة
عمل نفسه عارف الانفد عارف القنفذ عمل نفسه ترس على النبي عليه الصلاة والسلام احتضنه فبقت السهام تنزل على ظهره حتى صار كالقنفذ يعني طالع شوك منه ونسيبة اللي هي ام عمارة نسيبة بنت كعب يدها قطعت وضربت على عاتقها لتحمي الرسول وطلحة يده شلت لانه اصابعه طارت كل هذا حب للنبي عليه الصلاة والسلام وذود عنه لكن كان في صحابي صمم انه هو يمص يعني عن الدماء عن النبي عليه الصلاة والسلام الدماء التي اصابته وطلحة انا بس عايز اقول ان انواع التعبد يعني التعبد المالي التعبد العبادي هؤلاء يحسنون التعامل مع رب العالمين كعبيد يعبدون ربهم مش هو اتجاه شخصي ما هو ممكن واحد يكون بيحب العلم لكن قليل الركعات ممكن واحد يكون كثير الصلوات ولكنه في الانفاق مش انما الحقيقه ان يحسن التعبد نعم. يحسن التعبد وليس خدمه النزعه الشخصيه شيء نعم. عظيم يعني
انا حابب يعني من هذه الوقائع اخذ عنصر المبادره ان الانسان لا ينتظر احد يدفعه انما اذا امتلأ القلب بحب الله وصار الانسان هدفه رضا الله والجنه فبيبحث في كل طريق يمكن أن يوصله إلى هذه الغاية ويغير من عاداته يغير من انفعالاته يغير من تصرفاته يعني بصراحة لما يرفض المال ويتقال له حديث يغير الموقف فورا احنا لا نحتاج من أنفسنا والله
كده وهدوء كده
والله لا نحتاج من أنفسنا إلا أن ننتصف منها فننزل على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا ما عملناش كده واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون إحنا يعني عايزين الناس لا تستكثر من السماع ويبقى الاستمتاع بالسماع يقول لك والله إحنا بنستمتع بالبرنامج بتاعكم إحنا والله نحب أن تستمتعوا بفعل الخيرات وترك المنكرات ومقاومة الظلم والطغيان الذي يعيشه الناس الصحابة ما فيش واحد اتكلمنا عنه لم يعاني فماذا تعانون نحن نعاني من عدم المبادرة الى فعل الخيرات نعاني من الصمت عن المنكر العام الذي يجري في ارض الاسلام ابني بربيه على احسن ما يمكن تجي الاخت يروح المدرسة الاولاد ياخذون المخدرات ليه لانك لم تفكري في اصلاح الدائرة الاجتماعية اللي انت موجودة فيها انا لو فكرت وانت فكرت وهو فكر كل واحد فينا في الدايره بتاعته الاثنين هيبقى اربعه والاربعه يبقوا ثمانيه والثمانيه 16 الخير هيتسع ويتسع وينتشر يبقى انا باحمي قلبي وولدي وفلذه كبدي بمبادره ان انا اتغير ان انا اتغير فكل موقف من هذه المواقف من الصحابه تعني ان في ايمان في صبر في جلد في مبادره في تغيير مواقف 100% يعني مفيش اصرار على موقف لانهم يدورون حول
الحق
رضا الله والجنة
نعم.
فبيطوع كل حياته ماله وقته جهده ليله نهاره كل حاجة لهذه الغاية انا ماشي كده لكن في حديث في آية قال لا وقف امشي في هذا الاتجاه خلاص وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل تضحيات اللي بنسمعها يعني في كلمتين كده يعني قالهم اخونا الشيخ حازم الان انا قاعد عمال افكر يعني الواحد فينا يبقى من مولده الى ان يموت يعيش ولا يتعرض لموقف فيه ابتلاء لله فادي بفكر انه هو فعلا لم يقم بامر الله لان الآية وامر بالمعروف وانهى عن المنكر
واصبر
على ما اصابك السبب انك لم تامر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر لم تقم بحق الامانة زي ما قلنا في الاول علم عمل دعوة دفاع توريث فانت خدت حاجة واحدة خدت علم عمل بفرع من الفروع واحيانا يبقى فيه هوى في العمل يعني يقولك انا والله بحب الصيام وخلاص على كده بحب القيام وانا بانفق سرا كده وربنا فتح عليا في الانفاق سرا انما تيجي تقول قول كلمة حق لله في هذا الموقف كن صاحب رسالة في هذا الموقف رملا تنهض للمكارم
الأمة لو أنها تنتفض لإخوانها في فلسطين في العراق. يا جماعة في ست كل ست ثواني بيموت طفل في العالم بسبب الفقر، وموائد الأمة ملأة كل ست ثواني. العراق فيها 5,700,000 يتيم بسبب ما حدث في العراق من سنة 2001 إلى الآن، 2003 إلى الآن. في 3,000,000 امرأة أرملة تشكو إلى الله ظلم العباد، بلد واحدة وحواليهم إخوانهم العرب. نفسنا مبادرات مثل أبي عبيدة بن الجراح، هذه المبادرات التي تنتفض لكي تغير وتؤثر في من حولها.
أنا عايز بس قبل ما نختم بيقول لك خمس دقائق بعد إذنك يا شيخ إن خطبة لسيدنا، والله عشان هو سيدنا أبو عبيدة يعني كل المصابيح بصراحة، إحنا محظوظين ولنا فضل من الله ونعم، والله لابد أن نشكر الله عز وجل على أننا نعيش هذه الأجواء. أصلك بتتكلم عن حد يعني في بيت شعر زمان كده كنا بندرس في الثانوية العامة، الحقني بيه اللي مش عارف فتطويل أخبار الهوى لذات أخرى أو عن محبوبته.
لا ده كان المنهج اتغير بقى.
جيت بقى كانت الحاجة
ثاني. نقول له حدثني حديثا عنها.
إن صخرا لتأتم الهداة به كأنه عالم في رأسه ناره. احنا نقول في رأسه نوره. فاحنا غيرناها الأبيات بتاعت الخنساء.
أيوة.
فهم احنا بنتكلم عن أعلام في رأسه.
أنا عايز أقول إنه اللي بيحب محبوبته ده في النص ده اللي كنا بندرسه في الثانوية عمين حفظونا، إنه بيقول إنه زميله بيحكي له عنها اللي بيحبها، فبيقول له فتطويل أخبار الهوى لذة أخرى. فعلا تطويل أخبار الصحابة والمصابيح لنا نحن لذة أخرى، تشعر بإنك عايش معهم. شوف سيدنا معاذ نفس الشعور بتاعنا، هو بيتكلم عن سيدنا أبو عبيدة بعد موتي كلمتين كده في سطرين بس أوجز كل حياة سيدنا أبو عبيدة. يقول ولما طعن أبو عبيدة أي أصابه الطاعون خطب معاذ بن جبل فقال في خطبتي إنكم فجعتم برجل ما أزعم والله أني رأيت من عباد الله قط أقل حقدا. الله قلب أقل حقد، أقل واحد في عباد الله اللي شفتهم في حياتي في الحقد هو أبو عبيدة، أقل حقدا ولا أبر صدرا
يا سلام
ولا أبعد غائلة. ولعلمك أصعب شيء إن تنقي نفسك وقلبك وجوارحك من الأفات دي، ولا أشد حياء للعاقبة ولا أنصح للعامة منه فترحموا عليه. شوف أقل حقدا، أبر صدرا، أبعد غائلة، أشد حياء للعاقبة، أنصح للعامة.
ده شوف بقى الجمال، حضرتك ذكرتني الآن جزاك الله خيرا. شوف احنا قاعدين نحكي على مواقفه مع عمرو بن العاص والإمارة، وان عمرو بن العاص كان عارف رأي عمرو بن العاص فيه ايه. انا تذكرتها الآن والحمد لله ان لم يمر اللقاء وإلا تذكرتها. عمرو بن العاص لما يجي يتكلم يقول ثلاثة من قريش كانوا أبرها أخلاقا وأشدها حياء، وإذا حدثوك لم يكذبوك، وإذا حدثتهم لم يكذبوك. أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة.
يا سلام.
يا سلام.
أبو عبيدة اللي هو تنازع ما نشوف الكلام اللي حضرتك تذكره عن سيدنا معاذ بيقول إنه الحياء وا 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 وا. طب ده عمرو بن العاص الذي تنازع معه في الإمارة، تنازع معه في القيادة،
شاهد له الجميع،
يقول أشد الناس حياء وخلقا ويصدق، وضمن ثلاثة من قريش مع أبو بكر.
زي سيدنا عمر قال لو كان موجود استخلفه.
نعم. ولذلك الدكتور صلاح وهو بيتكلم الآن خلاني فتشت، والله حضرتك وانت بتتكلم عن معايير الأمانة الخمسة،
نعم،
وجدت ان اللي ذكرناه في هذا اللقاء عن أبي عبيدة
كله فيه.
نعم، وإن كان مركز على أربعة منهم وقاعد أفتش حتى تذكرت موقفا يخدم الخامس اللي هو العلم والحكمة وكلمة الحق. حضرتك كنت بتذكر أنه في بعض الناس لا يقولون كلمة الحق، فذكرت من علم أبي عبيدة. أنا قاعد أفتش، أنا بقول أنا يعني الإنسان يتهم نفسه دائما حتى في دراسته للصحابة، فتذكرت أنه في موقف سقيفة بني ساعدة لما ذهب مع أبو بكر وعمر في الاستخلاف مين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر أولا عمر تكلم وأبو بكر تكلم خطبة، أبو عبيدة لم يتكلم إلا كلمة واحدة صغيرة جدا كان فيها نوع من أنواع التحويل الدفة. قال: يا معشر الأنصار، كنتم أول من نصر فلا تكونوا أول من بدل.
يا سلام.
وسكت.
سلام.
فانحسمت المسألة بهذه الكلمة.
يا سلام.
فلو الأمانة على الأمة هي الكلمة اللي بتعدل الميزان فقد حازها أبو عبيدة في هذا الموقف. شيء يعني الحقيقة
عظيم طبعا.
أمم وقمم كما ناخد مذهب الدكتور صلاح في حسن القول، يقول المقام والمهام والأمم والقمم.
الله يرضى عليك.
هي هو كان لنا عندنا مواقف كتير، إنما يعني الوقت طبعا يعني
يعني نريد يعني وصية تربوية عملية يعني من شخصية سيدنا أبي عبيدة بن جراح: الحياء من الله، والحياء لا يأتي إلا بكل خير، والمبادرة في قول الحق ونصرة الحق، والزهد في متاع هذه الحياة الدنيا. يرزق الإنسان من بركة الإيمان ونور اليقين ما يغنيه عن الدنيا كلها. فنسأل الله أن نكون كذلك.
نسأل الله أن نحشر مع هؤلاء. يا رب يا رب نلقاهم يوم القيامة، وجميع السادة المشاهدين معنا يا رب.
وليش كده
ننتقل بين هذا وذاك، ونقابل سيدنا طلحة وسيدنا أبو عبيدة. والله العظيم شيء عظيم
يعني. لو هناك شيء تربوي أنا أهتز به الآن، فأقول إن أبو عبيدة بن الجراح بعد أن كان أمين الأمة ومن العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين للإسلام وشهد المشاهد كلها وكل هذه المسائل التي ذكرت عنه واحدة واحدة واحدة، وظل طوال حياته ومع ذلك لم يشعر بأنه يزهد في شيء بسيط ناقص. لما وجد الطاعون وصل كان تعلق بأن يكون، لأنه من يموت في الطاعون شهيد، من يموت في الطاعون شهود، عنده كل هذه الذخيرة ومع ذلك لم يقل أنا في غنى. فالإنسان مهما أحرز من الطاعات وهي الآن قليلة جدا، عليه أن يظل يتعلق بأي بقية من أجر أو ثواب، لعل حسنة واحدة يربيها الله له فتصير كجبل أحد فتكون سترا من النار، أو تثقل موازين فتجعله في الجنة.
جزاك
الله خير. قدر الله من
تشاهدون في الحلقة القادمة.
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته وسدد رميته.
هو آخر العشر المبشرين بالجنة موتا، وهو آخر المهاجرين موتا على الإطلاق.
أنا أخذ حياة مشهدين له في منتهى الخطورة من ناحية العسكرية، أي قائد عسكري لو فكر فيهم كده يخاف.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: سعد خالي، فليريني أحدكم خاله.
سعد مستجاب الدعوة. طب استخدمها إمتى؟
في موته آية لم أجدها في أي أحد من الصحابة.
سعد بن أبي وقاص ليس أمرا طارئا حيا.
نعم.